وهذه الأحاديث التي نقرأها في هذه الساعات ونبين من معانيها ما يناسب المقام أحاديث عظيمة، الواحد منها قد يشرح في مدة طويلة، ولا يعرف قدرها إلا من أوغل في العلم. الذي يوغل في العلم يعرف قدر هذا الحديث. فبعض الناس يجيك يقول أحسن الله إليك، أنا ودي أحفظ بلوغ المرام ورياض الصالحين، فتقول له حفظت الأربعين النووية؟ يقول لا ما حفظتها، لكن أربعين النووية يا شيخ أربعين حديث، أربعين، وإن شاء الله تحفظها في البلوغ وفي رياض الصالحين. هذا الذي أفسد الناس، اللي أفسد الناس زهدهم في هذه الأصول وموافقة المعلمين على هذا الزهد. فإذا رأى في أحد النباهة وقوة حفظ قال لا احفظ، خلاص احفظ البلوغ واحفظ الرياض. لا، أهل العلم ما يقولون هذا، يقول احفظ الأربعين، لأن هذه الأحاديث أعظم. والإنسان لا يدري مهما بلغت قوته هل ييسر له الاستمرار في العلم أم لا. فالإنسان لو حفظ الأربعين النووية بإتقان أفضل من أن يحفظ في مدتها قدرا من بلوغ المرام ثم ينقطع لصارف صرفة. لأنه إذا حفظ الأربعين النووية حفظ أصول الإسلام في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حفظ الطهارة والصلاة من بلوغ المرام حفظ فقط بابين من أبواب الإسلام في أحاديثهم. ولجلالة هذه الأحاديث ذكر عبد الرحمن الثعالبي أحد علماء الجزائر في القرن التاسع أنه لما لقي ابن مرزوق الحفيد، وكان عالما شهيرا له شرح عمدة الأحكام وصحيح البخاري، كان يقرأ عليه الأربعين النووية، فإذا قرأ عليه الحديث منها بكى وعظم بكاؤه. يعرف قدر ما في هذا الحديث من العلم، فيعظم في قلبه مرتبة هذا الحديث، وأن من نعمة الله أن أوصل إلينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذه نعمة، ترى ما هي بسهلة، إن الله عز وجل أبقى لك الوحي بعده صلى الله عليه وسلم حتى اليوم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرئ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يفرحون بسماع كلامه صلى الله عليه وسلم أعظم من فرح الناس بسماع كلام معظم عندهم غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة، والابتداء بحفظها أنفع في عبودية الإنسان لربه. لماذا الإنسان يحفظ العلم؟ حتى يعبد الله. والناس درجوا في حفظ العلم في الحديث تحفظ أربعين النووية ثم تنتقل بعدها إلى ما فوقها. والعلم لا يكابر، ليس فوق العلم كبير. يأتي إنسان يقول هذه للصار، العلم ما في كبير وصغير، العلم له طريق لا بد أن يؤخذ به. ولذلك أحد قرابتي العلماء الكبار ممن توفي أراد أن يبتدئ عنده العلم، وكان دكتورا، فقال له الشيخ رحمه الله حياك الله تعال بعد الفجر، عندي درس بعد الفجر كل يوم ما عدا الجمعة، تعال بعد الفجر وهات معك ثلاثة الأصول. قال يا شيخ الله يحسن إليك، ثلاثة الأصول هذا متن مختصر للمبتدئين الصغار، الحمد لله أنا إيش هو في نفسه إنه إيش دكتور. قال لا تعجب، ثلاثة الأصول فيها خير وبركة، نبدأ بثلاثة الأصول. فحاول فيه فلم يقدر عليه، فلم يأتي ولم يربح، ما أتى، قال ثلاثة الأصول أين أقرأ ثلاثة الأصول أنا الدكتور فلان، فلم يستفد من هذا الشيخ الذي كان من قرابته. لأن العلم عند أهله لا يراعون فيه أحدا، يصدقون الناس ما عليه من أحد. ولذلك الأعمش رحمه الله كان شديدا في بث العلم، فجاءه إنسان آتٍ بورقة من الأمير أمير الكوفة أن يحدثه الأعمش بأحاديث، فمد إليه الورقة وقال هذا كتاب من الأمير أن تحدثني، يعني يبي واسطة في العلم، يبي واسطة في العلم. فأخذها الأعمش وأعطاها شاة عنده تأكلها، حتى يعلم الناس أن العلم له طريق يؤخذ به، لا مجاملة ولا محاباة. ومن هذا الطريق ما ذكرناه هذه الأربعين النووية، الأحاديث التي فيها وإن كان ألفاظها قليلة لكن معانيها جليلة، ومنها هذا الحديث الذي هو أشرف حديث للأولياء. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون.
المشايخ أول يوم يعرفون قدر العلم يحملون الناس عليه، وبهذا انتفع الناس، بهذا ينتفع الإنسان، يعرف قيمة العلم. العلم ما يحاب له طريق، ما يحاب فيه له طريق، يأخذها الإنسان كما هو ويتربى فيه عند أهله، يدل عليه الإنسان بالطريقة الصحيحة، وبهذا ينتفع الناس، ينتفع الناس. أحد مشايخنا هو الشيخ بن عقيل رحمه الله، جاءه إنسان وجلس في حلقته معه كتاب، ثم لما جاءه ميعاد القراءة قال له الشيخ اقرأ، قال من؟ قال أنا فلان وأنا أتيت إني الشيخ أقرأ. قال الشيخ اقرأ، مش معك كتاب؟ قال معي كتاب كذا وكذا، وسمه، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. قال الشيخ ما قدامها شيء هذه كتاب الطهارة؟ قال وش الشيخ؟ لا أول الفقه يا شيخ كتاب الطهارة. قال لا ما في قبلها مقدمة؟ قال يا شيخ تقصد مقدمة؟ هذه مقدمة، هذه واضحة يا شيخ، المقدمة هذه واضحة. قال لا، لابد تقرأها المقدمة أول بعدين ننتقل إلى كتاب الطهارة وهكذا. قال والله يا شيخ أنا مريت وشفت الحلقة، شفت السيارات ومعي الكتاب في أخصر المختصرات، أخصر المختصرات، وقلت إني أحضر من زمان ودي أقرأ عليك، فأحبيت أقرأ عليك. قال أجل رح، وإذا فرغت ولقيت وقت تقرأ علي تعال إن شاء الله أقرأ. وما مكنه من القراءة. هكذا يبقى العلم، هذا الغيرة على دين الله والحفظ لدين الله، وبهذا تحيى القلوب، بهذا تحيى القلوب. تجد أن العالم يرقي المتعلم شيئا فشيئا، يرقي المتعلم شيئا فشيئا، يحمله على ما ينفعه. تسأله أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم قول صلاة القيام أتابكم الله في الحرمين؟ قال اقرأ اقرأ، هذه مش دخلك فيها، لأنه ناصح له، أنت لست مسؤول عن هذا، هناك من هو مسؤول عن ذلك. فكان العلماء ينشئون الطلبة هكذا ويلاحظون الطلبة في تعليمهم. أذكر أن شيخنا سليمان سكيت رحمه الله كان من علماء حائل، لما قرأت عليه شيئا أحد الكتب وفيه شيء يتعلق بالمسجد النبوي وذكر ما فيه، ثم قال لكن الحمد لله العلماء موجودين وهم أعرف بهذا، هم أعرف بهذا. يعني هذه المخالفة وإن وجدت من الأعلم بها؟ العلماء. فأنت مهم مسؤوليتك ترى، أنت إذا طالب العلم اللي توك تدرس لا تدخل في هذه الأمور. فكان الناس يترقون في العلم وتزكو أرواحهم فينفعون وينتفعون، والآن يدخل الطالب فيما ليس منه ويعلم بغير الطريقة فيجني على نفسه وعلى الإسلام، تجده يجني على نفسه يريدها الهلكات ويجني على الإسلام بما يهرف به من المقالات. لكن الذي يعرف دين الله يعظمه، ومن جملتها تعظيم أخذ العلم في كتبه وفي طريقته، يدرس ما يقول يعني لماذا هذه الكتب الصغار ليش تدرسها؟ يا أخي أنت مفروض الله أعطاك علم، مفروض تدرس صحيح البخاري، تفسير ابن كثير. لا، العلم ما في كبير، العلم ينبغي أن يخضع له الإنسان وأن يحرص على أصوله النافعة ويلازمها. فكان العلماء قبل يلازم، تجد عالم كبير ويدرس ثلاثة الأصول، يجي بعض الناس يقول أخي الله ما أدري كيف هذا يدرس ثلاثة الأصول، هو ما يمل منها؟ هذا جهل، كيف تمل مما سيسألك الله عنه في قبرك؟ يسألك الملكين من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك، هذه اللي في كتاب إيش؟ ثلاثة الأصول. فهذه قدامك، خلها معك لعلها أن تبقى إذا كنت في قبرك. هذه منفعة لزوم هذه الأصول، تنفع الإنسان في دينه ويحفظ الله عز وجل به دينه ودين الناس. لكن الذي يوغل في غيرها ويخرج إلى غيرها يضيع دينه ويضيع دين الناس، وهذا ظاهر. اللي يتأمل في الناس يعرف هذا حقيقة. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على طريقه وأن يلزمه وأن يصبر عليه وأن يتأدى بآداب أهله، وإذا أرشده شيوخه إلى شيء يمسك به وإن بدا له أن غيره أولى منه، لأن هذا الشيخ ناصح صادق لك، فأنت تأخذ النصيحة وتستفيد. إذا أعرضت عن نصيحة ما أفلحت ولا أنجحت.